الرواية الأولى هي الرواية الصحيحة وهي متفق عليها بين البخاري ومسلم. إن الله خلق آدم على صورته. وروى البخاري الرواية المفسرة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع.
هو صحيح.
مبين ومفسر.
لذلك لم يبقى مجال لتصريف المفاهيم اللغوية المختلفة في مرجع ضمير صورته، هل هو يعود إلى الأقرب أم الأبعد؟ لأن هذه الرواية البخارية هذه وضعت النقاط على الحروف وصرحت بأن مرجع الضمير هو آدم. ولذلك من الخطأ الفاحش أولا أن يفسر بأن الضمير راجع إلى الله، أفحش منه أن يؤلف كتاب بناء على الحديث الضعيف.
إضافة لما بدأنا لقضية البيعة، يعني مثلا أعطيك صورة مما تنقل، مثلا يضع قاعدة للدعوة ويقول إذا وجدتم مثلا آية أو حديث توافق هذه القاعدة زودونا فيها. فبكون الأصل أن تؤخذ الأحكام من كتاب الله ومن سنة الرسول، لماذا تحمل النصوص؟
يطور حاله مع الآيات والنصوص، مش يطور الآيات والنصوص عظيم إيش قواعده
يبدون يصور جماعة الملك الإسلامي والشهادة جابوا الشهادة وشافوا مشوهي بالشرع
مثلا. كانوا بعض الجرائد أظن مجلة المنار السيد الشهادة المنري أنو خديوي مصري تحرك شوي نحو العمل لوضع دستور إسلامي دعمه. وقال له شيخ الأزهر أنت اختر ما شئت من القوانين الوضعية وعلينا نحن نسندك بالنقول الشرعية.
أعتقد خديوي إسماعيل
ورفع
يعني طلب من العلماء أن يضعوا قانون إسلامي، قالوا لا يمكن أن يوضع قانون إسلامي. شوف سبحان الله العلماء في ذلك الوقت، وكانت نكسة كبيرة للمسلمين. طيب أيضا بالنسبة لقضية البيعة، فيما لو سأل شاب أنه أخذوا علي عهد وبيعة، هل يجوز لي أن أنقضها ولا تعتبر منقوضة؟
هذا واجب عليه في أمرنا، هذا ما ليس منه فهو رد.
الآن ما دام أنه ما في بيعة ولا يوجد خلافة مثلا، يعني كيف تكون وحدة المسلمين وكيف يكون تآلفهم، كيف يكون موقفهم من مات وليس في عنقه بيعة؟ من هذا الكلام كيف يكون؟ يعني
كثيرا ما صرح الحديث يفهم من مات وليس في عنقه بيعة لشخص مبايع من المسلمين فهو يموت ولم يبايعه فهو يموت ميتة جاهلية. أما إذا لم يكن الأمر كما صورنا، أي ليس هناك خليفة يبايع، فمعنى الحديث من لم يسعى لإيجاد بيعة مات ميتة جاهلية.
كيف يكون السعي؟
السعي هنا بقى المشكلة. السعي بما أسميه أنا بالتصفية والتربية، أي بأن تعمل الجماعة
تصفية والتربية
بأن تعمل الجماعة المسلمة في هاتين النقطتين أساسيتين ولو عاشوا عمر نوح عليه السلام، في التصفية والتربية. أعني بالتصفية أنه بلا شك إسلامنا اليوم من الناحية الفقهية ليس كالإسلام الأول، في شك؟ ولا شك أيضا أن العلاج الصافي الذي أثمر تلك الثمرة الشاملة الجانية لا يمكن أن تعود مرة ثانية إلا بنفس السبب الذي أوجد تلك الثمرة ألا وهو الإسلام الصافي. إذن واجب الجماعة الحق أن تعمل لتصفية الإسلام مما دخل فيه لتعود الثمرة تلك يا نعت الجميع. لكن هذا لا يكفي، فيجب أن يقترن مع التصفية التربية، أي أن يتربى هذا الجيل على هذا الإسلام المصفى. هذا ما يستلزم جهود جبارة من علماء مخلصين قبل كل شيء ومحققين فعلا ومكتسحين الدائرة الإسلامية الواسعة التي لا حدود لها، فهنا يعمل أشخاص وهناك يعمل أشخاص وإلى آخره، حينئذ تبدأ بتباشير الثمرة التي نشير إليها. أما والمسلمون حيارى، ليس في الفقه والأحكام بل في العقيدة، وهذه الحيرة بل هذا الاختلاف هو من أقوى إن لم أقل أقوى الأسباب التي فرقت الأمة وذهبت بريحها وقوتها، فلا مجال لتوحيد صفوفها أبدا إلا بأن تعود إلى الإسلام الأول الصافي. وليس عندنا الآن نبي يوحى إليه بلمحة يعرف الصواب من الخطأ، يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، يحتاج إلى جهود وجهود جبارة ثم يفقه الحق من النصوص هذه التي صححت. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل لإيجاد المجتمع الإسلامي الذي هو يوجد الخليفة الذي يجب مبايعته. الناس الحقيقة قلبوا الأمور، فحزب كحزب التحرير مثلا بتصور أنه بدعوة المسلمين إلى عمل سياسي وإيجاد شخص يبايع على عجره وبجره هذا هو الذي سيعيد الخلافة وسيعيد المجتمع الإسلامي. فاقد الشيء لا يغطيه. الأخوة المسلمون طبعا نحن نعتقد غير أولئك، لكن كمان الخط طبعا غير مستقيم، وبخاصة أنهم يعني هم أنفسهم منهجهم غير موحد، منهجهم غير موحد،
شقاقات كثيرة وخلافات كثيرة ومناصب.
فسبحان الله أوردا سعد وسعد مشتمل ما كفى يا سعد وتولد الإبل. أنت يمكن بلغك أن ناس ذهبوا إلى صدام حسين إذا ما كنا بايعوه اتفقوا معه يعني ثم تكسوا. بلغك شيء من هذا؟ كيف هذا صاركم كالترواع قرن من الزمان؟ أما تدعو أن القرآن دستورنا ومحمد إيش قائدنا ومدري الهتاف هذا المسجل عنده، كيف تروح تطلب النصر يعني من شخص أقل ما يقال فيه أنه السنة؟ طائفة من الإخوان يتبنونه، طائفة من الإخوان يحاربونه، شو هالوحدة؟ شو هالسياسة هذه؟ هل يتفرق المسلمين في عبادتهم؟ ما هو هاتف مؤلف فقه السنة كما تعلم السيد سابق، السيد سابق من حواري حسن البنا، كيف يحارب كتابه من أخوان المسلمين؟ إن لا أحد العجل. ما في عندنا وحدة فكرية أبدا، ولذلك وصل الأمر بهم في برهة من قوة الأخوان المسلمين في مصر أنه أدخلوا في دائرة الإخوان وفي بعض المراكز حساسة من الشيعة.
سمعت مصاري
ما أدري، أنا الذي أعلمه الشيعة
في السن يعني ما أدري إذا كان الكلام صحيح ولا ذكروا أسماءهم، بس أنا ما دققت في الموضوع لأن الموضوع مش كثير كنت يعني إنه من
هيك. نعم ليس له أصل، التكبير في العيد ليس له وقت محدد، لا لا غير مشروع. كيف؟ نعم إلى آخر أيام التشريق. إلى المغرب آدم وإياك وفيك يا أخي
خاص يعني بالنسبة للدراسة تعلق فيه أنا يعني ما أدري الآن أنهيت بالنسبة للدراسة الإسلامية مجال الدعوة، أنهيت الماجستير بالنسبة للعقيدة، أنهيت بما يسمى بالدبلوم. أنا كتبت كنت أحقق برسالة إثبات صفة العلو لله الواحد القهار. فالمشرف طريقته عجيبة يعني
مشاهد.
لا والله كان مشرف العقيدة مستحيل يكون سعودي، مستحيل يكون مصري لما ندر يعني في طعيمة، بس أنا قليل جدا وقت ما كانوا بحاجة بعدين أوقفوهم. هو إمام مسجد ليس يعني من ال، لكن كونه كان يحفظ العقيدة من سابقا لازم هو اللي يكون مشرف على مستوى دراسات عليا. اسمه شيخ وافقوا على تسجيل الرسالة لو دراسة تحقيق محطوطة إثبات صفة العلو، مثل ما تقول مثلا في رجب أو في 20 رجب كنا نسافر في شعبان، فسافر وعدت بعد الإجازة لأنه إجازة يعني لن أستفيد ومشغول بظروف الإجازة، فزعل جدا المشرف ليش ما رحت راجعته مباشرة، لأنه حلال حلال مسافر، قال لا هذا ما يصلح، قال لو سمحت أنت لا تريد أن تشرف على يعطيني ورقة يشرف غيرك، قال لا ما في
أمان.
يعني المهم أنه القسم تدخل وعميد الكلية تدخل، عينوا مشرف مؤقت قال له إياك أنك تشرف خلاص، باعتبار طالب أجنبي ما تبقى أنه لأنه فلان طالب أجنبي لا يحبه طالب أجنبي.
أطلع أخ من اللي بعرفه ما بيورثوا، لكن أنا ما عندي دراسة في الموضوع. نقول هكذا يفعلون لكن أنا ما عندي رأي. أي نعم خير أن ترى هذا. عليكم السلام ورحمة وبركاته.
يعني نقطة لهذا لازم لمدة 2 سنين تنتهي خلاص تلغى الرسالة.
الله
انتهت المدة قالوا خلاص لغيت الرسالة. يا جماعة صورت الرسالة وتعبت وبديت بدي أحقق فيها فالهمة انقطعت. يعني ما أدري يعني مشورتك إلي هل ترى أني أقف عند هذا الحد من الشهادات الدنيوية ولا أستمر وأبحبش على موضوع الدراسات ولا؟
والله راجع إلى شعورك، إن كنت تشعر أنه عم تحصل فائدة علمية من وراء دراسة وتحقيق هذه الرسالة وليس فقط لتحصيل الشهادة، فتابع واستمر.
نعم، نفس الإنسان يتعلق أحيانا في يعني لما نكون في حافز أو يكون في شيء يعني يكون المجال
يعني في اندفاع أكثر.
اندفاع أكثر نعم صحيح. هذا فقط اللي بيحصل، ما فيش شيء يعني تؤجل إن شاء الله بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا، غير ما يلزموه في فترة معينة بمراجعة معينة.
هل ألغيت الرسالة وألغيت؟ ما في أمان؟
الرياض ما حاولت،
يعني عادة في مجال
لأنه على خطر الجهادي الدبلوم مكتوب.
أي نعم،
يعني الدبلوم لا تعطى إلا من قدم رسالة، لأن الرسالة تحتاج تقديمها إلى وقت طويل يعني.
أي نعم،
وانتهت المدة ولم يستطيع أنه إتمامها.
أي نعم،
ما وافقوا على التمديد فبعطوه شهادة الدبلوم فيه. فما أدري كموضوع، أنا كبحث وككتاب موضوع يعني بالنسبة خاصة لمنطقة بلاد الشام، بعتقد أنه موضوع مهم جدا هو إثبات صفة العلو، وخاصة في الرد. أنا كان لي هدف من وراء الرد على مجموعة مثلا من الصوفية المتصوفة باعتبار عندي خلفية عنهم، أنهم بيعتبروا أن الله في كل مكان وأن الله يعني
هذا مو بس صوفية أستاذ، الأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة كل ما كان
الموضوع كان حقيقة حساس وممتاز جدا. فما أدري إذا في وسيلة أو طريقة إني أكمل الموضوع استمر فيه، أو إنه يعني جهد الشخصي مش أنا راح أقول لك راح أطول فيه كثير ومش راح أستمر، يعني بدها حافز أو بدها دافع أو بدها
شيء. هذا في مجال بغير طريق الرياض
والله ما حاولت يعني.
تابع تابع أحسن، ما تخسر التعب كله.
نعم.
كم صحيح تقريبا كتبت؟
ثم هو المخطوط كتحقيق، يعني
تحقيق كتاب يعني؟
تحقيق هو كله المخطوط ليس كبيرا، يعني بحدود تقريبا 50 صحيح.
شو هو المخطوط؟
إثبات صفة العلو لله الواحد القهار.
جميل.
ابن قدام المقدسي.
هذا في نسخة منه من المكتبة الظاهرية؟
أعتقد
أنت نسخة حصلت منين؟
حصلت نسخة مطبوعة طبعة قديمة جدا قبل أكثر من 50 سنة
في الهند يعني،
على ما يبدو ما مكتوب المطبعة لكن قديمة بدون تحقيق.
طبعا.
ونسخة مصورة في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود. فبدي أقارن يعني، بدي أشوف وين أصولها وين موجودة وكذا. هذول وجدت، حاولت أدور عليه في الفهارس وكذا ما وجدت.
ما وجدت.
نعم.
أنا بظن أنه موجودة في دمشق، بس كان يخيل إليه فيها نقص، لكن على كل حال بتفيدك بلا شك. راجع فارس مخطوطات الحديثية الظاهرية اللي أنا مألفه.
نعم.
لابد أن تلاقي هناك، لأنه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كانت اتفقت مع المكتبة الظاهرية أنه يصوروا كل المخطوطات اللي جاي بفارس الألباني، مش كل المخطوطات بصورة عامة، لأنه في أشياء ما بتهمل، والظاهر أنهم فعلوا ذلك. فيمكن تلاقيها النسخة هي في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
القضية أنا ممنوعين بالسفر، يعني احنا بقيم في الرياض، فقط في الرياض ممنوع أن تسافر إلى أي مكان آخر إلا بإذن رسمي وتبين الأسباب، يعني لو بدي أسافر للمدينة إلا بإذن رسمي. هذه إجراءات أمنية يعني. بعدين بدك تسافر خميس وجمعة بكون مغلقين، يعني ما تستفيد من السفر. هذا اللي بحسن.
طيب التحفي نفسه شيخي يعني حديد
ظننت انه
لا هو هذا نفسه اقصد. فبيقول انه سئل عن صيام يوم السبت فقال لا لك ولا عليك، ظاهر اسناد الحسن يعني. الا اذا اعتبرنا شيخنا قضية مخالفته للجمع الكبير جدا بالرفع وبذكر الحديث يعني من نواحي اخرى.
هو الطريق هو
لا طريق آخر تمام.
لا أقصد طريق اللي موجود فيه بالرياض،
لا برضو طريق آخر شيخنا.
طريق آخر.
طريق آخر نعم.
هذا بيفيد.
أنا طريق آخر.
هذا بيفيد.
هذا أول شيخنا. بعدين بعض إخواننا أثناء بحثنا في مسألة ذكر حول قضية إلا في فريضة أو إلا في ما افترض عليكم أو افترض عليكم. بيقول يعني الآن إنسان عليه كفارة المجامع في رمضان أو كذا شهرين، فهل هذا أيضا يصوم ولا يعني هل لفظ الفريضة فريضة رمضان ولا فريضة مطلقة؟
مطلقة كما هو في الحديث.
فريضة مطلقة.
نعم. أبو مالك سأل سؤال آخر.
نعم.
قال إذا جاء يوم السبت في أيام التشريق وعليه صيام لأنه لا يجد الهدي.
آه جميل جدا.
خلنا له إلا فيما أفترض.
نعم الآن أحد الأخوة سأل نفس السؤال سبحان الله. أي والله.
أي
لا. طيب على هذا الأساس لو واحد نذر أن يصوم منذ أن يشفي ثاني يوم شفاؤه وكان ثاني يوم شفاء السبت.
نعم.
فأيضا يصوم.
نعم.
جزاك الله خيرا.
يعني واضح الحديث يستثني. نعم. النوافل.
نعم نعم.
أي لا. فكل من كان بحقه فريضة فهو
أخونا الدكتور عاصم أيضا صار بحث معاه، هو ما صام طبعا لكن تعرف بحث علمي يعني، فبيقول يعني ألا يكون حديث السيد عائشة الذي هو في الصحيحين إلا صمت يوما قبله أو بعده أيضا من باب التخصيص لحديث إلا في فريضة، يعني إلا في فريضة ويوم قبله أو بعده يعني يوم بعده.
لا أنه هذا الاستثناء كما يقال جامع مانع، لا تصوم إلا في كذا، ولذلك كان عندنا أول بارحة كان الأشقر محمد أشقر تعرفه؟
نعم ونعرف.
فحضروا بعد العصر على موعد سابق بينه وبينه.
نعم.
وكان جرى نقاش بينه وبين أبو مالك هاتفيا.
نعم.
حول القضية. قال لي يومئذ أبو مالك أنه أنا أرغب أنه نلتقي عندك معه. قلنا له أهلا ومرحبا. الرجل سبق واتصل به أحدهم، قال أنه محمد الأشخر يرغب أن يزورك في يوم الثلاثاء بعد العصر الساعة السادسة. قلنا له ما في مانع. بعد ذلك اتصلت أنا مع مبارك وأخبرته، فجاء ولو تأخرا بعض الشيء، وجرى حديث مع محمد الأشخر في مواضيع مختلفة قبل مشي أبو مالك، وحضر قسما منها. ثم قال أبو مالك بصراحة أنه كان جرى بينه وبين الشيخ محمد بحث كذا وكذا، والمهم أثار الموضوع. ويا سبحان الله يعني الرجل أنا أعرفه قديما وعير جدا في المناقشة والمباحثة.
نعم.
وحضر هنا أبو عبد الله قسما منها أيضا من قسم أخير. لما حصر في المناقشة هو بريد بقى يتكلم كما نقول نحن شري غربي على كيفه مش سين جيم.
نعم.
على كيف؟ لأنه الطريقة يسيم جيم بنحصر المبطل.
نعم صح.
ويسقط في يده.
صح.
فلما شعر قال إذن أنا ما أتكلم.
سبحان الله.
أنا يا شيخ ما أتكلم، أنت اسمع، وإذا وردت وجدت خطأ صحيح، وجدت صوابا أيد. المهم يعني في الأخير فعلا أنا بدأت أتكلم، وكان أبو مالك استأذن في تجديد وضوء لأنه أنا صلاة المغرب. سبحان الله كان ألقي في نفسي شيء ثم ألقي في نفسي شيء ثاني أو ثالث، هذا رائع جدا. كان ألقي في نفسي أنه العيد كان يوم الأحد وأول أيام التشريق وهي من أيام العيد طبعا يوم الاثنين، يوم الاثنين مرغوب في صيامه، فأنا تكلمت لما سكت محمد الأشقر وأبى أن يدخل في يستمر في المباحثة والمناقشة، قلت أنا أتعجب من هؤلاء الذين يفرقون بين صيام يوم السبت في عرفة فيجيزونه لأنه صادف عرفة بالرغم من نهي الرسول عليه السلام، ولا يجيزون صيام يوم الاثنين لأنه صادف يوم عيد. فما الفرق بين هذا وهذا؟ صوم يوم الاثنين له فضيلته، صوم يوم عرفة له فضيلته، فما الذي فرق بين الفضيلتين فأبيها صوم يوم عرفة لما صادف السبت وحرم صوم يوم الاثنين لما صادف يوم عيد؟
الجواحد ضعيفة، قلوا هذه متفق عليها
من حيث الدليل.
مفهوم، نعم.
الدليل يدل على تحريم هذا وتحريم هذا.
لا شك.
أما هذا متفق عليه بعد ثاني. فإذا كان هذا متفقا عليه وذلك مختلف فيه،
نعم،
فيحمل على أي منهج؟ المنهج الذي يلتقي مع المتفق عليه ولا الذي يختلف فيه؟ جاء كمان في خاطر الباري والتباري أن العيد يوم الأحد، ويوم الأحد كمان يحتجه أنه الرسول كان يصوم السبت كان يصوم الأحد، إذا صوموا يوم الأحد يوم العيد. لا، يقول هذا منهي عنه، يقول هذا منهي عنه، يعني صار هلا بهالعيد ثلاث أيام منهي عنها، يوم عرفة، يوم الأول من العيد، واليوم الثاني لا يوم الاثنين. يوم الاثنين في سنة عملية وقولية حض عليها، يوم الأحد في سنة فعلية إن ثبت ذلك. فيوم الأحد ويوم الاثنين ما بيجوز صيامه لأنه منهي عن صيام أيام العيد. وعليكم السلام.
فكان أكبر جواب أن الربيع بن حبيب ما له ترجمة في كتب أهل السنة وما شابه ذلك، فأتى لنا بعض الإباضية بكتاب اسمه طبقات المشايخ بالمغرب تأليف الشيخ أبو العباس أحمد سعيد الدرجيني، وفيه ترجمة للربيع بن حبيب متوفى مولود 350 متوفى 200 هجري.
نفس المؤلف إباضي. طيب متى توفي هذا المؤلف؟
المؤلف متوفى حوالي 670.
670. شو قيمة السنة؟
أنا قلت يعني ما في له إسناد هذا أصلاً وغير معروف عند أهل السنة.
إيه.
حتى في مناهجهم نفسها.
بعض اللقاءات كان نازل في مدرسة في دمشق اسمها البادرائية.
نعم، مشهورة.
تذكر هذه في كتب التاريخ.
صحيح.
تيني كمورة من الله.
شو اسمه؟ الشيخ محمد زكريا الكندهلوي.
هو حنفي يعني برغم من اشتغاله بالحديث والمشكات. على طول؟
على طول، نعم. يومها؟
لا، كان في إمام المسجد كان صاحبنا أرناؤوطي.
نعم.
فكنت أصلي المسجد في المسجد هناك أحيانا، فكنت ألتقي معه.
نعم.
لكن لو فرضنا لا يوجد إلا من هذه الصور تؤخذ بالبيت وبطريقة ما
تطمس،
لكن ما في وعي. خاصة الصور اللي تطمس على بعض الشباب اليوم ناشي بعض الشيء بطاعة الله تستقبل الصور، وقد تكون صورة امرأة نافشة شعره وشغلة يعني فظيعة جدا ولا أحد يتنبأ لهذه المشاكل. كيف
يدوبهم؟
الشباب يدوبهم؟
أطفالهم من أطفالهم. لو هذا حديث صحيح نأخذ وكالة في المسلمين. طبعا يا عم نأخذ الوضع يعني هي أساسا. لكن سبحان الله شيء عجيب. حبه إليك شيء غريب. حتى هو يقول أبي تحبني أكثر أنا ولا الشيخ. الشيخ ناصر. قلنا والله هذا يعني هذا الحب الذي ليس من ورائه شيء ولا من
غاية
أبدا ما في من ورائه
أصفى من ماء السماء.
هذا أنا بحمل معه. حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. صحيح
صحيح. لكن فقال لي إيه؟
فقال لي استوي في الصف.
استوي
يبدو استوي في الصف.
عثمان قال له
عثمان رضي الله عنه قال لمن وكله بعد أن أنهى وأخبره أن الصفوف قد استوت قال له أن يستوي هو نفسه ثم كبر عثمان رضي الله عنه قال له استوي أنت يعني في الصف ثم كبر عثمان. خاطب عثمان بن عفان رضي الله عنه والمخاطب من وكل بتسوية الصفوف.
سائل
لعل العكس.
سائل
سائل
هل هو عم ايش عم ابو سهيل
عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه
ابوه
هذا صحيح.
الاثر صحيح في عندنا لكن هنا في صيغة التمريض جاء في شرح السنة روي عن عمر انه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. هل هذه كما جاء يعني ضعيف؟
لا يحتاج إلى وقوف على الإسناد.
أعرفه أعرفه.
على طول.
إيه.
على طول.
أو التحقيق أولا إذا ما وجدنا يعني أشياء.
ممكن نحوله.
قال هل يكون الحق مطمورا يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز هذا؟ قلت أنا لا يمكن. قال بالنسبة لقضية صيام يوم السبت يعني من العلماء السابقين لا يعلم أو هل تعلم مثلا من قال هذا وناقش. أنا كان جوابي يعني عدم العلم بالشيء كما تعلمنا منكم عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه. وسألت وقلت له أين فقه يعني هناك قد يكون أفقه من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لكن لم يدون لهم فقه وشيوخ البخاري مثلا لهم من الفقه ما لهم لكن فقههم ليس مدونة. وقبل كل ذلك يعني وين فقه الصحابة مثلا بالشكل الذي نراه الآن يعني هل دون وكذا. لكن يعني بقي ذات الأخ يعني يتكلم ونتحاور فنريد الاستفادة منكم في هذا الأمر.
أنا الاستفادة مني في هذا الأمر أحيانا بتكون غير الطريقة اللي بتعرفوها مني.
نعم.
أنا أقول أكاد أتميز غيظا من هؤلاء الشباب اللي أنت أحيانا بتقول بعض الشباب أو بتقول بعض أخواننا يقول كذا وكذا. لك هذا الأخ شو درس من العلم؟ شو حصل؟ شو درس من الكتب لحتى يجي يقول ضاع يعني من زمن الصحابة لليوم ضاع؟ شو عرفه؟ يعني أعيد أنت هالعبارة كيف أنا كنت أعمل هذا المثال؟ ماذا قال ابتداء؟
لا
لا تقل نعم أجل ماذا قال ابتداء؟
ابتداء يعني هو سألنا قال لا يكون الحق يعني غير باع من يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن.
ليش عم يقول؟ أنا بقول ليش عم تقول نفس هذا الكلام؟
إيه لأنه الحق غير بان له نفسه.
طيب هل هو درس المسألة؟
نعم.
هل هو درس المسألة؟
نعم.
هل بحث؟
ما عندهم بحث، بحث بحث فقط أسماء، غير هذا ما فيه.
نعم. أسماء شو أسماء؟
ما هذه حجتهم، غاية حجتهم إنه العلماء يقولون. يعني هذا يعني هذا هاي منتهى الحجة عندهم. يعني ما في كلام علمي.
ماذا يقول العلماء؟
هو حجتهم إنه مثلا نحن
ماذا يقول العلماء؟
يعني ما قالوا مثلا بمنع صيام يوم السبت. نعم.
هذا خروج عن بحث.
نعم نعم.
كيف نعم نعم؟
بالنسبة لو كان موضوع عن صيام يوم السبت.
يا أخي مفهوم إنه موضوع صيام يوم السبت، أما آخر موضوع طرح هذا السؤال.
إيه نعم.
بأي حق هو يوجه هذا السؤال؟ كان جوابك حسب ما بيسمع من العلماء.
إيه.
شو سمع من العلماء؟ فيما يتعلق بسؤالي.
إيه. هو في كما يقول يعني ما رأى من يمنع بالنسبة لقضية الصيام إذا كان منفردا وفي غير فريضة.
طيب ما رأى في العصر الحاضر وفي العصور الماضية اللي بدأ السؤال من الصحابي وقت نازل؟
نعم.
ليش عم يسأل السؤال؟
نص الكلام هذا. نص الكلام، لكن يعني سبحان الله يظل التأثر، يعني تأثر الناس الحاليين في جو العلماء. حتى أنا قلت هذا الكلام، قلت طالما تأثرنا إحنا في قضية جو الكثرة، أنا عندي مشروع وهو إلغاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إلغاء قضية الرجوع لكتاب والسنة وفقط عملية إحصاء. نرجع للمسائل، هذه المسألة قال فيها مثلا 9، هذه قال فيها 3، إذا هذه حرام على رأي 9 مقابل 3، هذه مثلا واجب 6 مقابل 2، وهكذا تبقى عندنا أرقام مجلد واحد لكل المسائل الفقهية، مجلد واحد ونعتمد فيها أرقام بأرقام يعني فقط. بعد أنا قلت في نفس المسألة أن حتى العلماء لم يتفقوا في أمر واحد، هنالك مثلا من ضعف الحديث، هنالك لا من قال الحديث صحيح لكنه منسوخ، هنالك من قال لا الحديث لا هو ضعيف، لا هو ضعيف ولا هو منسوخ، لكن عندنا يعني قضايا فقهية في الأمر، وهكذا يعني هم اضطربوا في تعليل التجويز، لكن المحصلة النهائية طلع في نتيجة معينة مثلا فيما علمنا، لكن ما اتفق على شيء موحد علمي. فأنا طلبت المناقشة في الأمر، يعني مناقشة علمية بدون التسميات بدون هذا الأمر.
السلام. البحث مع من يدعي العلم له أسلوب، يعني يظن في نفسه أنه عالم.
نعم.
ومع من يصرح والله أنا ماني عالم له أسلوب ثاني. لما بيدعي العلم بنقول له كما سمعت آنفا، هل أنت درست الموضوع دراسة يعني واسعة ووصلت إلى نتيجة أن ما أحد من العلماء قال بما سيسمع الآن؟ أما إذا كان يقول ليس من نعم
لا،
إذا كان من عامة الناس فشو بده بهالدعوة هذه كلها أن حدا قال أو ما حدا قال إلى آخره؟ نحن علينا أن نقدم العلم، أما واحد مو فهمان شيء بيجي بيعترض الاعتراض، هذا مو شأن اللي لا يعلم، ذاك شأن من يعلم. حينئذ كما يقال الحرب سجال، أي المناظرة سجال، فيقال حينئذ أخي كما قلت أنت، لا يلزم من عدم العلم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هل كلمة لو قلتها أكثر الناس ما بيفهموها. شو بدك تبحث معه قضية شائكة هي النشفة هذه البالغة التي اختلف فيها العلماء والفقهاء؟
السلام عليكم.
هذا
هل ترى لو أن الإنسان بلغ درجة عالم هل يبقى لديه هذا التساؤل؟ يعني تساؤل السابق انه هذا كلام مثلا لم يسبق مثلا الشيخ تيجي كذا وكذا، هل يبقى هذا التساؤل؟
لا ما يبقى هذا التساؤل. مش من ناحيتين، الناحية الأولى أنه لو بحث لوجد، والناحية الأخرى أنه لو بحث ولم يجد يخاطب الكلام السابق. عدم العلم بشيء لا يستلزم العلم بعدمه. كم وكم ادعاءات دعية الإجماع على كذا بعدين ثبت بطلان هذا الادعاء، وذلك لصعوبة الإحاطة بأقوال العلماء. وأعجب الأسئلة التي نقلت إلي، واحد من هذول الطلاب قال لي الله تعهد بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلنا له سبحان الله، هذا حج علي، الله تعهد بحفظ الكتاب والسنة، ما تعهد بحفظ أقوال العلماء؟
نعم.
شوف كل واحد له رأي شكل.
حديث صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، لا أدري هو مصدر الأساسي، أنا قرأته في صحيح الجامع. قرأت هو هذا في صحيح الجامع، لكن لعل لا أدري إن كانت تفصيل تخريجه في كتاب رواء الغليل، إن كنت تذكر الآن يعني.
لا مو مذكور تفصيل،
هو مقرون بمناسبة مقرون. أنا أريد أن أسألك عن هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا، هذا ذكر في صحيح الجامع.
نعم.
لأنه له شاهد.
نعم.
حديث مادي من دندن حوله، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك.
نعم.
هذا النقاش ناقشني عليه الشيخ أحمد المسكين.
نعم.
وسأل نفس هذا السؤال.
لا أنا أريد فقط صحيح ولا لا يعني المناسبة.
وسأل نفس هذا السؤال سامحك الله.
ايه نعم.
هو يسأل عن المناسبة.
ايه.
فأنا قلت المناسبة غير صحيحة.
نعم انتهى بس.
كيف انتهى؟
كان عندي يعني اخذت.
ايه. لكن المتن اللي ذكر في صحيح الجامع ذكر لا لأنه صحيح لذاته، وإنما لأنه يشهد له حديث
معروف.
المعروف.
يعني في قدر معين هو شاهد كان أكثر صيامه السبت الأحد. لا أدري كأني سمعت أنك ضعفته يا شيخ. استشغل ضعيفا
هكذا في
بالي. يعني بهذا تبطل بالفعل حجج من يقول بالصيام يوم السبت ولا يؤخذ إلا عبارة عن استنباط، الاستنباط فيه عليه اعتراض ان حديث يوم قبله يعني كان حق الصيام يا الله صيام داود، وكذلك قضية وكذلك صيام يوم الجمعة فقط يعني، وهي طبعا عليها في عليها ردود. الشيخ من العلماء من قال بتجويز صيام يوم السبت منفردا في غير فريضة، حتى يعني هم قالوا إذا لم يكن منفردا، بس هل هناك منهم من قال يجوز منفردا؟
طبعا.
يعني أنا
شيخنا قال بذلك. شيخنا ابن تيمية.
نعم رحمه الله. فهذا يعني يدعم القول قال بأنه متضارب، يعني كانوا متضاربين حتى في الآراء، وإنما الثمرة النهائية أنهم رأوا صيام يوم السبت، لأن في حديث كان يصوم يوم ويفطر يوما دليل على جواز صيام يوم السبت منفردا عندهم، يعني عند من يأى. فهذا هم أصلا اتفقوا على أن يجوز في غير الانفراد، يعني هذا كله تناحر بين من رأوا جواز صيام يوم السبت نفس الدليل يعني يضربهم لأنهم يقولون في غير انفراد. فلو جاز أخذه على الإطلاق يعني لو جاز أخذ هذا الحديث صيام داود على الإطلاق ففيه نص على صيام يوم الجمعة منفردا، هم لا يقولون لأنه في نص آخر يقولون في نص آخر يعني يمنع هذا. وهذا كذلك يعني لعله يفهم منه كذلك تجويز صيام يوم السبت منفردا إذا أخذناه على العلات هكذا بدون فقه وبدون كذا، ما رأيك في هذا الكلام؟
رأي الناس في غفلة.
نعم،
واحد يصوم يوم يفطر يوم، هذا مع أنه لا وجود له اليوم، ما المقصود في مجادلة؟ شايف مين هذا العام يصوم اليوم يوم يفطر يوم على منهج صوم داود عليه السلام؟ ما أحد. لكن هذا أن أحدا فعلا بيصوم، إجا يوم صيامه يوم العيد، هنا يقف حمار الشيخ عند العقبة، هل يصوم؟
ما راح يصوم شيخ طبعا.
ليش ما بيصوم؟
لأنه يقول ما تكلمناها.
طيب هنا من قلنا
نعم هذا
واقع قدس الشهري بس الناس في غفلة.
شيخنا كيف نخرج المسألة بالجواز شيخنا ابن تيمية رحمه الله فيما تعلم؟
ضعيف الحديث،
مطر قال مطر بس يا لا تصوم يوم السبت.
هذه كلمه ما اظن ذكرها
انا كان خلاص يصير استلام، يعني نقل قولي بالشيخ الاسلام ابن تيميه انه قال مطر مطر يعني في الاسنان لا من حيث المتن.
في شيخ من تصوم الاسلام في اختبار الصراط المستقيم اظن الكلام كانه في بعض
يجوز، أما قضية اضطراب منقول عن النسائي مالك بيقول كذب، النسائي بيقول مضطرب، أبو داود بيقول منسوخ، والآخرون بيقولوا مؤول، وراوي الحديث بيقول لا لك ولا عليك.
لكن بعض الرقاب ما في إشعار من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فمن لم يجد إلا رحاء شجرة أو عود كرم فليفطر عليه. لا يحي أن هذا يعني في التاريخ جاء متأخر، وأن الأحاديث السابقة التي يعني يفهم منها استنباطا جواز يوم السبت أنه كانت قبله، بحيث كأنه النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من كان يصومون، فمن لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فمن لم يجد، إذن بحيث أنه كان في سابقا من صام وجاء هنا النهي، يعني كان جاء متأخر، يعني هذا الحديث جاء متأخر. ما في هذا المعنى؟
نحن نتمنى أن يكون الأمر كذلك، لكن ما هو بالوضوح.
نعم.
لأنه لو عكس عليك عاكس وقال نهى ثم أذن، ليش نرد عليه؟
نهى ثم أذن؟
آه. الحديث
جوالي
أمثاله، الحديث جوالي أمثاله.
نعم.
لا تختص يوم الجمعة بالصيام إلا يوم قبله ويوم بعده. لو قال لنا قائل هذا جاء ناسخا للنهي كيف نرد عليه؟
بالنسبة لقضية يعني صيام السبع للحديث
لا تشكر جاورا سؤال لا تقول بالنسبة للحديث ومدري ايش ولا اخره، هذه كلها قضية راسخة في ذهنك وذهني، وانما وجه ذهنك زيادة عن سؤال بأقل كلام. لا تخصوا لنا كذا، ماذا نقول؟
لا تخصوا، ما عندنا ما يشعر بأنه يعني في شيء قبل أو كذا، فإنما
أنا أذينا.
نعم أذينا بعد ما أو ممكن يقول قائل
أنا
بعدها.
نعم. رأي الدين يا شيخ في من يموتون في الأرض المحتلة، وخاصة قد روي عنكم وسهر انه بيقول الشيخ بيقولوا ما هم شهداء وهم كذا كذا تكلم عليهم الشيخ.
أبدا إجابة عن السؤال يجب تصحيح السؤال لأنه خطأ شائع إلى درجة حتى في الإذاعات وفي بعض الإذاعات الدينية يقال يا عزمي لا يجوز أن يقال ما رأي الدين، وإنما إن كان ولا بد من التلفظ بلفظة الرأي يقال ما رأي الشيخ، أما إذا أضفت الرأي للدين فهو خطأ واضح، والصواب أن تقول ما حكم الدين. الدين ليس عنده رأي لأن الدين من الله عز وجل، لكن الرأي يصدر من بعض العلماء الذين يجتهدون ويتعرضون للصواب أو الخطأ، فيقال حين ذاك ما رأي فلان، أما ما رأي الدين فخطأ شائع، والصواب أن يقال ما حكم الدين في كذا. بعد هذا التصحيح أقول كل بلد احتل من الكفار وفرض عليه نظام الكفار يرد عليهم أن يهاجروا إلى الأرض الإسلامية لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا بالنسبة للإقامة في الأرض التي احتلها الكفار. أما بالنسبة للذين يقاتلون هناك فالجواب حين ذاك نحن نقول الشهادة يشترط فيها شرطان اثنان، الشرط الأول أن يكون ذلك تحت راية إسلامية وألا تكون صادرة عن فوضى لا نظام لها، وما يسمى اليوم بالانتفاضة فهي بلا شك عبارة عن انتفاضة ليس لها قائد وليس لها مسؤول، ولذلك فنحن لا نرى الآن نقول لا نرى مثل هذه الانتفاضة التي لم يتخذ لها الأسباب التي يرجى أن تكون الخاتمة الحسنى لها. ولو فرض أن هناك جهاد يعني حقا كما هو الشأن مثلا في أفغانستان حيث اتخذت له الاستعدادات الممكنة، فليس كل من وقع في المعركة يعتبر شهيدا، وبالأولى والأولى إذا جرح في المعركة ثم مات خارجا عنها الشهيد هو الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل وليس في سبيل الأرض أو في سبيل الوطن كما يقولون في هذا الزمان. لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا قال يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. قال الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا. الرجل منا يقاتل كذا؟ قال لا. قالوا إذن فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن يجب الإخلاص لمن جاهد وقاتل الكفار جهادا شرعيا، يجب عليه أن يجعل جهاده خالصا لوجه الله لا يبتغي وراء ذلك جزاء ولا شكورا لا وطنا ولا رياسة ولا شيء من أمور الدنيا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ينبغي، لا أقول كما يقول الناس أيضا خطأ كمسلم، إنما أقول بصفتي مسلما، أقول يجب أن لا نتوهم أن كل إنسان يقدم على مقاتلة الكفار فهو مجاهد في سبيل الله. يجب أن يكون ذلك كما ذكرت في مطلع هذه الكلمة تحت راية إسلامية وجهاد منظم اتخذت له الاستعدادات الممكنة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن وجود إخواننا الفلسطينيين في بلادهم اليوم وتحت ظلم الاستعمار اليهودي الغاشم أشبه ما يكون بوضع المسلمين الأولين في العهد الأول، العهد المكي في مكة. لقد كان باستطاعة كثير من أفراد الصحابة في ذلك الزمان أن يهجم أحدهم على كبار كفار قريش المجتمعين في ظل الكعبة وأن يقتل بعض منهم ثم يذهب شهيدا أو أقول قتيلا، ولكننا فيما علمنا من سيرة الرسول عليه السلام وتاريخ أصحابه الكرام في العهد الأول العهد المكي لم يقع شيء من ذلك. نعم، لماذا؟ لأن الأمر كما قيل في الشعر العربي القديم: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. فلا ينبغي للمسلم أن يتورط ويظهر شجاعته بأن يقابل الرصاصة والقنابل وما أدري ما هناك من وسائل مدمرة أخرى في العصر الحاضر بالهيارة. هذا ليس من الاستعداد الذي أمر الله به. لذلك في اعتقادي يجب على من كان في تلك الأرض وفيما يشبهها من الأراضي التي احتلها الكفار واستعمروها أحد شيئين: الأمر الأول أن يهاجروا في سبيل الله كما قال تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وإن كانت الأخرى وهي أن يلزموا دارهم لسبب أو آخر، عليهم أن يستعدوا الاستعدادين، الأول أهم من الآخر. الاستعداد الأول هو فهم الإسلام فهما صحيحا والعناية بتطبيقه على نفسه وعلى أهله وذويه وجيرانه، والاستعداد الثاني هو الاستعداد المادي في حدود الإمكانيات التي يساعدهم وضعهم المحصور باليهود. أما أن تأتيهم إعازات أو إشارات من بعض الجوانب أن يثوروا وأن يثوروا أمام السلاح المتقن الدقيق بالحيارة، هذا في اعتقادي إنما هو إلقاء بالنفوس في التهلكة، وهذا منهي عنه. هذا جوابي عن ذاك السؤال، ولعلي أحط به جوابا. وهي
نعم سيدة، سمحت يعني بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، إذا كان المسلمين يهاجروا من موطنهم بهذه الطريقة بلاد الله واسعة، نعم، لكن إذا تركنا الحبل بهذا الشكل فنحن لاحظنا أن المسلمين هاجروا بلاد الأندلس وهجروا بلاد روسيا وهجروا بلاد إسلامية كثيرة وتفرقوا في البلاد. ففي النتيجة الآن لو لاحظنا الأخوان الفلسطينيين في الأرض المحتلة وأخواننا المسلمين في أفغانستان هاجروا بلادهم وأجوا إلى بلاد إسلامية، بنلاحظ أنه راح نترك الأراضي في النهاية إلى المستعمر، والمستعمر يطمع فينا أكثر فأكثر. هذه نقطة. النقطة الثانية،
خلي قبل النقطة الأولى
صبح
عليها، فقد تطيه الأخرى بصورة أوتوماتيكية كما يقولون. أولا أريد أن ألفت النظر أنك أنت لا تنتقدني، وليت كلامك كان ينتقدني، إذا أنت في الواقع تنتقد الحكم الشرعي. وصحيح أنك أقررت بقولك نعم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأنت تنتقد بارك الله فيك هذه الآية، إلا إن كان لك فهم خاص في هذه الآية فحينئذ نتناقش في أفهامنا لهذه الآية، إما فهمي يكون راجحا فحينئذ يكون سؤالك ساقطا، وإما أن يكون فهمك للآية صوابا.
مداخلة بسيطة فقط على هذه الآية، ملابسات سياق هذه الآية،
أحفظ سؤالك. وقد يكون هنا بعض الإخوان ممن يحفظون القرآن أكثر من يأتي بها، فالشاهد ولا أظن أننا نختلف في معنى الآية، أليس كذلك؟ يعني ما عندك رأي يخالف رأينا واستدلالنا إذا كان أمر كذلك. الآن نفترض أن الأمر على ما يبدو لي أنك يترجع عندك، وهو أن لا يهاجر المسلمون في الأرض التي سيطر عليها الكفار، وضربت على ذلك مثلا الأندلس أن المسلمين خرجوا منها. ماذا تتصور لو ظل المسلمون في الأندلس؟ لأن من السهل الذي نعرفه في المناقشات العلمية أن ينتقد المنتقد رأيا ما، ولكنه لا يفكر في عاقبة رأيه هو أنه أسوأ بكثير من الرأي الذي انتقده. ما الذي يتصوره العاقل فيما إذا ظل المسلمون في الأندلس وهم أذلاء وهم ينصرون وإلى آخره؟ ماذا تكون عاقبة هؤلاء المسلمين فيما تظن وتتصور؟ هل تصور أنهم يستطيعون أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في مكان ما وهم محاطون من كل مكان بحيث أنهم يستطيعوا أن يثوروا على ذلك المسيطر الجديد والحاكم الكافر، فيكون أسهل عليهم حينئذ أن يخرجوا العدو من أرضهم؟ هل تتصور هذا؟ أم الواقع التاريخي يؤكد لك خلاف ما تتصور؟
ألا
نعم؟ ألا تعلم من التاريخ الإسلامي أن كثيرا من المسلمين الذين ظلوا كما يبدو من سؤالك هذا لم يهاجروا، فكان عاقبة أمرهم أن تنصروا هم وأولادهم، وحتى كما قرأت في بعض الجرائد في العصر الحاضر أن بعض